تأثيرا في هذا المجال، ولفت إلى مساعي العدو لإضعاف الأمل في المجتمع، ما يؤدي إلى تقليص قدرة الردع وأقدام الأعداء على عمل عسكري، مبينا أن الأطراف المعادية تدرك تماما مدى أهمية العناصر الثقافية والروحية واللوجستية وتركز على استهدافها. أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني كمال خرازي أن الوقت قد حان لدول المنطقة تتعامل بجدية مع المشروع الإسرائيلي في غرب آسيا وشمال أفريقيا، وشدد خرازي على وجوب اتخاذ قرار جماعي بشأن مستقبل المنطقة وكيفية مواجهة المخطط الأمريكي الصهيوني الرامي لفرض هيمنة الاحتلال عليها، مبينا أن على البلدان الإقليمية أن تعتبر نفسها في مرمى تهديدات الكيان، وأعرب عن استعداد إيران لمد يد العون لدول المنطقة والمشاركة في إحباط مخططاته بصفتها القوة الوحيدة التي تتصدى لاعتداءاته. اعتبر قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي عدوان الاحتلال الأخير على اليمن إفلاسا وإجراما، وشدد السيد الحوثي على خوض اليمن معركة جادة في إسناد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى عدم تأثير العدوان وجرائمه على إرادة الشعب اليمني. وأكد الحوثي أن العدو الإسرائيلي يحاول إكمال السيطرة على فلسطين لينتقل إلى ما وراءها، وأن الكيان لديه أعمال قائمة في لبنان وسوريا، محذرا من مؤامراته لاستهداف الأردن ومصر والعراق. وبخصوص العدوان على قطر، قال الحوثي إن الاحتلال يسعى لتوسيع استباحة بالمنطقة وأنه لا يحترم أي سيادة الدول العربية. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 40 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، ووزارة الصحة في القطاع أعلنت تجاوز حصيلة الشهداء حدود 64,700، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 163,800 منذ بدء العدوان. ودمر الاحتلال بغارات جوية عدة منازل في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، كما استهدف برجا غربي المدينة ما أدى إلى تدميره بالكامل. إلى ذلك أطلقت مسيرة إسرائيلية نيرانها على شارع الجلاء غربي مدينة غزة، فيما استشهد وأصيب عدد من منتظري المساعدات بنيران جنود الاحتلال. هذا وأعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد 7 أشخاص نتيجة المجاعة، بينهم طفل، خلال الساعات 24 الماضية. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية في القطاع إلى أكثر من 410، مضيفة أن أكثر من 140 منهم أطفال. إلى ذلك اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروا فوضى توزيع المساعدات عاملا لعب دورا مهما في توسيع رقعة المجاعة، موضحة أن كوادرها قادرة على الوصول للمحتاجين بسرعة وسهولة استنادا لبنيتها التحتية والمعلوماتية. وعن تفاقم الأوضاع الإنسانية سوءا في قطاع غزة نستمع لهذا التقرير.
تواصل إسرائيل إبادتها في غزة، ومعها تتواصل معاناة الفلسطينيين والنازحين والذين يعيشون ظروفا أشبه بالمستحيلة في ظل نقص كل مقومات الحياة. في مدينة دير البلاح وسط قطاع غزة وعلى هامش مخيم إيواء للحالة الخاصة، يعيش معتصم أبو عوكل ظروفه الصعبة برفقة أمراضه الخطيرة. الجرثومة المعروفة بآكلة لحوم البشر والغرغرين يضاعفان معاناة إصابته بصواريخ الاحتلال.
وأنا مرض اسمه الغرغرينة وأكلت لحوم البشر. أي دكتور هتقول له هيك هيعرف، بطلع من طريق الدمامل وبوكل في اللحمة عندي، بوكل في ظهري، بوكل في راسي. أنا عملت عملية وأنا كل جسمي في الحرب هاي، اللي أنا انقصفت أنا يعني، صار جتني إجا شظايا من وراء فخدت هنا وفي بطني، ولسه في شظية عندي في بطني كبيرة ما عرفوش يطلعوها يعني، لأنه الفتحة كانت كبيرة وأنا مريض سكر، ما بيلتئمش الجرح بسرعة. بعدين الحر يعني كتير كتير كتير، بالوضع اللي احنا فيه الاحتلال ما انت شايف مانع عنا كل شيء، حتى المي صار كنت اشربها طيب الأول، الحين المي صعبة.
انعدام النظافة الشخصية وأدواتها في مخيمات الإيواء جعلت من أصحاب الحالة المرضية فريسة سهلة للحشرات وانتقال العدوى، الأمر الذي جعل حياتهم حياة مليئة بالتعب والظروف غير الصحية. بين خيام هذا المخيم عشرات الحالات المرضية والجرحى الذين فاقمت حالتهم الصحية ظروف العدوان المستمر على قطاع غزة. هذا العدوان الذي حرم من خلال الاحتلال دخول الطعام والشراب وكذلك بعض المستلزمات الحياتية مثل أدوات النظافة فاقمت حياة المرضى وذوي الجرحى.
قال القيادي بحركة حماس فوزي برهوم إن عدوان الاحتلال على قادة الحركة في قطر لم يستهدف الوفد المفاوض بل مسار التفاوض برمته، واعتبر برهوم الإدارة الأمريكية شريكا بهذه الجريمة عبر توفير الغطاء والدعم المتواصل للكيان الإسرائيلي، مشددا على أن التهديدات باغتيال قادة الحركة لن تفلح في كسر صمود ومقاومة حماس بل ستزيدها ثباتا على الموقف. وأضاف برهوم أن دماء قادة حماس ليست أغلى من دماء أطفال فلسطين بغزة والقدس والضفة، داعيا قادة الدول العربية والإسلامية للوقوف بقوة أمام الاحتلال الإسرائيلي. أعلنت الدوحة أنها ستستضيف قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين المقبلين لمناقشة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على حركة حماس في قطر. واستنكرت الدوحة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بشأن استضافة الدوحة لمكتب حماس واعتبرتها محاولة مشينة لتبرير العدوان على أراضيها، كما وجددت التزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مؤكدة أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأراضيها وأنها ستعمل مع شركائها لضمان محاسبة نتنياهو ووقف ممارساته غير المسؤولة. كان هذا النبو الأخير في النشرة، أما الآن فأذكركم بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد مساعي الاحتلال والإعلام الغربي لقلب معادلة النصر والهزيمة. قائد حركة أنصار الله يحذر من مؤامرات الاحتلال لاستهداف دول عربية بعد استكمال سيطرته على فلسطين. ووزارة الصحة بغزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء المجاعة إلى أكثر من 410. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار في إذاعة طهران زور الموقع الإلكتروني وهو arabicradio.ir. كان معكم خالد العبد الله والسلام عليكم.
آيات لها أسماء، آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا المصطفى الصادق الأمين وعلى آله الهداة الميامين. إخوتنا وأعزتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنا لنا في الفكر أن تكون لنا وقفة عند قوله تبارك وتعالى في سورة الحشر المباركة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. صدق الله العلي العظيم. ولا بأس هنا أن نستذكر معنى الفيء ونتبينه من كتاب مجمع البحرين، حيث يقول مؤلفه الشيخ فخر الدين الطريحي فيه قوله تعالى يتفيأ ظلاله، أي ترجع من جانب إلى جانب، وقوله تعالى وما أفاء الله على رسوله، أي والذي أفاءه الله ورده من أموال اليهود. وأصل الفيء الرجوع، كأنه في الأصل لهم ثم رجع إليهم. ومنه أفاء الله على المسلمين، أي أرجعه إليهم وصيره لهم. ومنه قيل للظل الذي بعد الزوال فيء لرجوعه من المغرب إلى المشرق. الله الله والآن أيها الإخوة الأفاضل إلى الآية الكريمة، يبينها على وجه الاختصار السيد عبد الله شبر في تفسير القرآن الكريم قائلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. قيل الأولى، أي الآية السادسة من سورة الحشر، في أموال بني النضير، وأنها للرسول صلى الله عليه وآله خاصة. وهذه الآية أي السابعة من سورة الحشر في الفيء من غير بني النضير، وقيل هي بيان للأولى، ولذا ترك العاطف، فلله وللرسول ولذي القربى، وهو الإمام عليه السلام، واليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم، كي لا يكون أي الفيء لقسمته على هذا الوجه دولة بين الأغنياء منكم، شيئا يتداوله الأغنياء بينهم. والخطاب موجه للمؤمنين. وهنا يتضح مفهوم الآية أنها ناظرة إلى موضوع الأنفال وحكمه، ففي الحديث الشريف الخمس من خمسة أشياء، إلى أن قال المعصوم عليه السلام وما كان في القرى من ميراث لا وارث له فهو له خاصة، وهو قوله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. وفي حديث للإمام جعفر الصادق عليه السلام في ظل الآية الشريفة قال الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل، والأنفال مثل ذلك وهو بمنزلته. والآن أيها الإخوة الأحبة إلى بيان آخر للآية بعد هذه الاستراحة القصيرة. الله الله لا إله إلا الله، أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا. الله 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 الله. كتب السيد محمد حسين الطباطبائي في الميزان في تفسير القرآن في ظل آية الفيء إن ظاهر الآية بيان لموارد مصرف الفيء المذكور في الآية السابقة وما أفاء الله على رسوله منهم، مع تعميم الفيء لفيء أهل القرى أعم من بني النضير وغيرهم، وقوله تعالى في الآية السابعة من سورة الحشر فلله وللرسول، أي من الفيء ما يختص بالله، والمراد صرفه وإنفاقه في سبيل الله على ما يراه رسول الله، ومن الفيء ما يأخذه الرسول لنفسه. وقوله تعالى ولذو القربى واليتامى والمساكين، المراد بهم قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد باليتامى الفقراء من قرابته كما يشعر به السياق، وإنما أفرد وقدم على المساكين مع شموله له اعتناء بأمر اليتامى. وقد ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن المراد بذي القربى أهل البيت واليتامى والمساكين وابن السبيل منهم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي إنما حكمنا في الفيء بما حكمنا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، والدولة ما يتداول بين الناس ويدور يدا بيد. قال الشيخ الطبرسي في جوامع الجامع: الدولة اسم ما يتداول كالغرفة اسم ما يغترف، أي كي لا يكون الفيء شيئا يتداوله الأغنياء بينهم ويتعاودونه. ومنه هذا الحديث: اتخذوا عباد الله خولا ومال الله دولا، أي غلبة من غلب منهم سلبة. ثم تعالى في نهاية الآية الكريمة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي ما أعطاكم الرسول من الفيء فخذوه، كما أعطى منه المهاجرين ونفرا من الأنصار. وما نهاكم عنه ومنعكم فانتهوا ولا تطلبوا. وفيه إشعار بأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقسم الفيء بينهم جميعا، فأرجعه الله إلى نبيه وجعل موارد مصرفه ما ذكره في الآية، وجعل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينفقه فيها على ما يرى. والآية عامة تشمل كل ما آتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حكم فأمر به أو نهى عنه. وخاتمة الآية وهي الأنسب أن يختم أولها وأوسطها بها قوله تعالى: واتقوا الله أن الله شديد العقاب، جاءت تحذيرا من مخالفة المسلمين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتأكيدا لقوله المتقدم: وما آتاكم الرسول فخذوه. مستمعين الأفاضل، وإلى لقاء آخر نرجو لكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراء، في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا أصفى من المال كل من هوى هوى. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيومة والحب ينفر لنا نجومة، تجمعنا الفرحة طول الأيام، ينبض بينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا هنا يبقى الوئام وئام.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما.
لو نزعل ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون. نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون. نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود. صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور. ليش اختلفنا شي اللي يدور يدور. كل ما كبرنا غاب الشعور شعور. كل ما كبرنا غاب الشعور شعور. ليش تبدل طعم الفرحة شي اللي غير أجمل صفحة. وين النية الطيبة راحت وين. وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه. ما ظل من أول قلب ولا عين. لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظلّي.
كلمات لها إيقاعها وأثرها في حياة الشعوب تشكلت من حكايا وخبريات وحوادث مستظرفة صاغها الزمن أمثلة تجري على ألسنة الناس وذهبت مثلا. برنامج تمثيلي كتبه للإذاعة مروان الخاطر. إخراج عبد الكريم خشاب.
ذكرتني الطعن وكنت ناسي. ذكرتني الطعن وكنت ناسي. هذا مثل يضرب للشيء ينساه الإنسان وهو محتاج إليه. أما القائل فهو رهيم بن حزن الهلالي وحكايته تقول:
أراك عدت على عجل يا رهيم، يبدو لي أن الوساطة لم تنفع.
كل واحد منهم تشبث برأيه، وأنا لا أرضى أن أظلم بين أهلي وأبناء عمومتي.
هذا يعني أنك ستلجأ إلى قتالهم، وأنا لا أرضى أن يضطر رهيم بن حزن الهلالي إلى قتال الأهل والأعمام من أجل إرث أو متاع.
ومن قال لك إنني سألجأ للقتال؟
إذن ماذا ستفعل؟
سأرحل.
ترحل؟ إلى أين يا رهيم؟
أرض الله واسعة.
رهيم، كل شيء إلا الرحيل. أتذهب بي وببناتك إلى ديار الغربة؟ إذا كنت لا تخاف على نفسك من قطاع الطرق، أفلا تخاف علينا؟
كل شيء أهون من البقاء تحت وطأة الظلم. ثم من قال لك إنني لا أخاف عليكن سأرحل من أجلكن.
إلى أين تريد الرحيل؟ قل لي بالله عليك.
إلى ديار أهلك.
إلى ديار أهلي؟ لا بأس يا رهيم، متى العزم إن شاء الله؟
غدا قبل شروق الشمس. هيئ كل شيء، فأنا لا أريد أن يشعر أحد منا.
انتصف النهار يا رهيم، ألا نتوقف قليلا للراحة؟
أتعبت بهذه السرعة؟
ليس من أجلي، وإنما من أجل بناتك اللواتي، ما تعودنا مشقة السفر.
لكي نصل إلى ديار أهلك قبل ظلام الليل لا بد من مواصلة المسير.
رهيم،
ما بك؟
انظر، انظر إلى جهة اليسار،
ثلاثة فرسان يتجهون نحونا.
ثلاثة فرسان يتجهون نحونا، هذا ما كنت أخافه.
ولما الخوف؟ وربما يكونون يبحثون عن جمل ضائع، أو ربما خرجوا للصيد.
لا، إنهم يقتربون منا، إنهم يقصدوننا، اعترضوا طريقنا.
ما تريدون أيها الرجال؟
خلي ما معك وانجو بنفسك يا رجل.
ما قلت؟
خلي ما معك وانجو بنفسك، أما تسمع؟
إنهم ثلاثة فرسان يمدون إلي رماحهم وأنا وحدي. دونكم المال، خذوه، ولكن لا تعرضوا للحرم.
إذا أردت أن تفعل ذلك فألقي رمحك.
وإن معي رمحا ولا أشعر به. خذ سكينك أمك، ذكرتني الطعن وكنت ناسيا.
ويلي، لقد قتل صاحبنا بضربة واحدة. هيا نهرب بالإبل التي شردت.
وأين تهربان من رمحي؟ ردوا على أقربها الأقاصياء، إن لها بالمشرفي حادية. ذكرتني الطعنة وكنت ناسيا.
وذهبت مثلا. قام بدور الراوي جهاد الأطرش، تمثيل عمر ميقاتي، حسني بدر الدين، فؤاد شمص، وجمان الزنجي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الملك المحمود المالك الودود. اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، محمد بن عبد الله. والتحيات الزاكيات من خلجات القلب إلى محال معرفة الله والأدلاء إلى الله، أهل بيت النبوة. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وأنتم معنا في رحاب الأدب المتعالي في حضرة النبي الأكرم وأهل بيته الطاهرين عبر برنامج دواوين الولاء، حيث اختيارنا لقراءة مقطع من تائية الشعر الدكتور حازم التميمي من العراق تحت عنوان معلقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الدعوة موصولة لكم لمتابعة القصيدة استماعا، وقبل ذلك نتعرف على قائلها. أيها الأطائب، الشاعر حازم رشك حسوني التميمي ولد عام 1969 في العراق وفي مدينة الناصرية تحديدا، وهو عضو اتحاد الأدباء وكتاب العراق، فيما صدرت له عدة مجاميع ومنها ما رواه الهدهد وناعية القصب والأحرف المشبهة بالمطر وإصدارات أخرى متنوعة. شارك في العديد من المهرجانات والنشاطات الأدبية، منها برنامج أمير الشعراء، تلفزيون أبوظبي، مهرجان المربد الشعري، ومهرجان حمص الشعري الذي تقيمه رابطة الخريجين في سوريا. عمل مدرسا لمدة 4 سنوات في أبوظبي، وحاليا يحضر الدكتوراه في جامعة البصرة العراقية. كانت هذه نبذة موجزة للتعريف، وإليكم القصيدة المختارة.
محمد لغة جبريل أنزلها في الغار، اقرأ تلقاها بمقدرتي. كانت جناح براق والدروب إلى عرش العروش، إليه محض أدعيتي. دنا نبيا، دنا طيفا، دنا بشرا، فالقلب متقد والعين قد رأت. يا واصلا للذي لا عين تدركه، فكيف تدرك من ليست بمدركتي؟ للآن في سورة الإسراء شاحبة عقولنا، لم تجد حلا لأحجيتي. كل النبيين لما جاء سيدهم قالوا لمثلك هانت كل معضلتي. لولاه ما كان موسى والعصا هبة، تلقفت 1000 أفعى حولهم سعتي. ولا مشى فوق ظهر الماء صاحبه، ولا كأن الذي قد مات لم يمت. ولا تصور في أبهى مناظره وجه ابن يعقوب لما قال يا أبتي. ما بين معجزة فيه ومعجزة منه، ومعجزة قامت لمعجزتي. روى ابن عباس للآتين جمهرة، والبحر جمهرة من بعد جمهرتي. في كل زاوية من عمره ألق تشير نحو هداه 1000 بوصلتي. رمى به الله في كل القلوب، فكم بنى المحبون فيها عرش مئذنتي.
مستمعين الأطائب، اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عنوان لتجميع شتات الأمة، ومحور مهم وفاعل في الوحدة والإخاء، وهذا ما تجلى في شعر الشعراء قديما وحديثا، حيث تأسست المدارس الأدبية والشعرية على أساس هذا المنهج، لتكون في ظل مدرسة المديح النبوي من أسمى المدارس، شيئا من هذا المعنى طرزه الشاعر حازم التميمي في مقطع من قصيدة معلقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ندعوكم للمتابعة.
قد حاربت كفه أشباح تفرقة وألفت بين أمواج وأشرعة، وسافرت في غد الوردات قافلة من النوارس، حطت فوق سنبلتي، محت حروف اليتامى في أبوتها، وهدهدتها بتحنان ووشوشة، ولم يبت جاره إلا على ثقة بأن في وجهه لا بد من صلتي، وأن في الحب دينا ظل يكتبه يراعه في شرايين وأوردتي، وأن ضدك مرآة متى شحبت رأيت وجهك رسما غير منثبت، هناك أبصر كوخا ذاك سيده يتلو التبارك في أعقاب فاتحتي، وغاية الوصف فيه أنه رجل أب لفاطمة، ابن لفاطمة، يا رب أحمد كيف استسلمت شفتي، فرحت أصلب إيماني بحنجرتي، أرى ربوبية الأصنام تسلية ولا أراه لأني عبد تسليتي، أبعثر الفطرة الأولى وأحسبني أني وجدتك في تطويل مسبحتي، وأنني عارف بالروح لو وقفت على الصراط أجزيها بمعرفتي، غفران من جئته والتاء مرتعش حتى رسوت على إيقاع تأتأتي، حسبي رجعت لأصل الحب أنشده، وما تسورت إلا سور أخيلتي.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع إذاعة طهران العربية في قراءة مقطع من تائية الشاعر الدكتور حازم التميمي من العراق، والتي حملت عنوان معلقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شاكرين لكم كرم الاستماع وجمالية المتابعة. خير الختام السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
كمالي هو حيائي ونقائي هو آمالي جمالي وكمالي هو حيائي ونقائي هو آمالي في نفل الحياة أبدو مثالا ومن العفاف وجهي تلالا في نور الله في هدى الله الله
في مثل الحياة أبدو مثالا ومن العفاف وجهي تلالا في نور الله في هدى الله الله في مفهوم الجمال إتقان واعتدال فيما يرضى به الإسلام
أغلى الأشياء عندي طهري لا شيء يجدي إن ضاع الطهر في الأوهام
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 237. إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. إلى هذه الأمور الثلاثة وإلى هذه المراتب الثلاثة في العبادة يشير أمير المؤمنين في هذه الحكمة إلى تصنيفات الناس في عبادتهم لربهم. العبادة هي تلك الحالة التي يتوجه فيها الإنسان باطنيا نحو الحقيقة المطلقة والقوة المبدعة التي أوجدت وأبدعت، بحيث يرى نفسه في قبضة قدرتها وملكوتها، ويشعر بأنه محتاج إليها في كل زمان ومكان. فهي في الواقع سير الإنسان من الخلق إلى الخالق، ليجسد من خلالها أعظم لون من ألوان العلاقة المظهرة للخضوع والشكر للباري تعالى. هذا اللون من الارتباط الذي لا يستطيع الإنسان أن يقيمه إلا مع ربه وخالقه، أكد عليه القرآن الكريم في كثير من آياته،
حيث اعتبر أن العبادة والخضوع لا يجوز أن يكون لغير الله تعالى، ونهى عن عبادة غيره، ولا يوجد ذنب أعظم من الشرك بالله. قال تعالى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي مكان آخر: إن الشرك لظلم عظيم. كلنا يعلم جيدا أن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، ولا تنفع طاعة المطيعين وعبادتهم، ولا تضره معصية العصاة وتمردهم، وإنما فرض عبادته على الناس لينتفعوا بخصائصها وآثارها الموجبة لتكاملهم وسعادتهم. وهذه الحقيقة الهامة عبر عنها الإمام عليه السلام في وصفه للمتقين بقوله: فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه. فمقياس العبادة وميزانها ليس فقط بأداء المناسك وترديد بعض الأذكار، بل هي في انعكاس هذه الأعمال على سلوك الإنسان ليجلو قلبه ويصفو ويطهر. فالصلاة مثلا التي هي أحد أبرز مظاهر العبادة والعلاقة بالله تعالى، إذا لم تنه عن الفحشاء والمنكر، وإذا لم تحمل الإنسان على صدق الحديث وأداء الأمانة، تفقد قدسيتها وثوابها، بل إنها تتحول إلى كذب على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ولهذا اعتبر الإسلام كل عمل يقوم به الإنسان بدافع من أمر الله عبادة، ومن ذلك أصبح طلب العلم عبادة، الكسب الحلال عبادة، خدمة الناس عبادة. ومع ذلك فقد شرع تعاليم خاصة للعبادة بالمعنى الأخص كالصلاة والصوم والحج.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إن لكل عبادة روحا ومضمونا وكذلك صورة ظاهرية، وهذا ما يجعل لها أقساما ومراتب. فالعبادة هي علاقة العبد بربه، والناس لا يستوون في فهم هذه العلاقة، فمنهم من يأتي بها بروحها ومضمونها، ومنهم من يكتفي بظاهرها وصورتها. لذلك قسم الإمام عليه السلام الناس من حيث عبادتهم إلى ثلاثة أنواع: عبادة التجار، وهم الذين يعبدون الله رغبة وطمعا في جنته ونعيمها، فهم يسعون إلى تحقيق مصالحهم الشخصية وكأنهم في صفقة تجارية مع الله، لكن هذه أيضا عبادة. وعبادة العبيد، وهم الذين يعبدون الله خوفا من ناره وعذابه، فهم يطيعون الله خوفا من العقاب، لا حبا فيه أو تقديرا له. وهناك عبادة أخرى، وهي عبادة الأحرار، وهم الذين يعبدون الله شكرا على نعمه التي لا تحصى، وحبا له لذاته وصفاته العليا، فهم يرون أن العبادة هي تعبير عن تقديرهم وامتنانهم لله على كرمه وجوده. وفي نص آخر بنفس المضمون يقول عليه السلام: إلهي، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وفي كلام له عليه السلام يقول: طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها، وعركت بجنبها بؤسها، وهجرت في الليل غمضها، حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسدت كفها في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم، وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم، وهمهمت بذكر ربهم شفاههم، وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هكذا يصف الإمام حزب الله الذين تفانوا في الله سبحانه وتعالى. فإن الإمام سلام الله عليه يدعونا في هذه العبارات وفي هذه الحكمة وفي كافة الحكم إلى الارتقاء بعبادتنا لتكون عبادة أحرار، أي عبادة مبنية على الحب والشكر لله لا على الخوف والطمع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من أفضل سبل الوصول إلى قلب الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي قد يكون أكثر تأثيرا من الأذكار والأوراد والزيارات وما شابه ذلك، أن يحمل الإنسان هم غيبة إمام زمانه عليه السلام. فالذي يحمل هذا الهم سيسعى لرفع موجبات تكدر الإمام عليه السلام، ويبالغ في الإحسان، ويبالغ في الثقافة، ويبالغ في العبادة، ويبالغ في الجهاد إن وجد المجال، لكي يخفف الهم والغم عن قلب وليه أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها،
أحبابك أصحابك أرضك يا كل منى كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاة أحبابك أصحابك أرضك يا كل منى يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال ودعاء كالنسيم
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة أنا خالد العبدالله وأبدأها بالعناوين الرئيسية حرس الثورة الإسلامية يؤكد مساعي الاحتلال والإعلام الغربي لقلب معادلة النصر والهزيمة قائد حركة أنصار الله يحذر من مؤامرات الاحتلال لاستهداف دول عربية بعد استكمال سيطرته على فلسطين والإعلام العبري يقر باختراق مسيرة يمنية أجواء الأراضي المحتلة وبسماع دوي انفجارات في إيلات أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نائيني أن الكيان الإسرائيلي وإعلام